أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة بعض الاستدلالات التي أفيدت في المقام، والتي استظهر منها بعض الأصوليين أن نجاسة الملاقي هناك ما يدلل عليها من الآيات والروايات. عليكم السلام. وقد أوضحنا وجود فرق فارق بل جوهري بين مفادي هذه الاستدلالات وبين ما نحن فيه، وأن ما أفيد من تلكم الاستدلالات لا يفيدنا في المقام. نعم، قلنا إذا استظهرنا عرفا بأن ترك الملاقة بالفتح واجتنابه لا يكون إلا بترك الملاقي، بمعنى أن العرف يرى أن المكلف لا يعد ممتثلا إذا لم يدع الملاقي، بل كأنه ساور الملاقى وكأنه ساور، مو معنى تجرأ يعني لم يجتنب، فعل المساورة هنا المراد يعني كأنه لامس فعل
تعامل
يعني. فإذا على هذا الوجه العرفي يمكن أن يستدل على وجوب ترك الملاقي، لكن غيره من الاستدلالات تبين وجود الخدشة فيها. طيب، كلامنا في هذا اليوم في مبحث عرفي إذا صح التعبير، وفيه شيء من الملاحظة العقلية، يعني مزيج بين الرأي العرفي والملاحظة العقلية، خلاصة هذا المبحث: عندما نقول بنجاسة الملاقي، من أين أتت هذه النجاسة للملاقي؟ النجاسة للملاقي من أين جاءت؟ يقول: نتصور بعض الوجوه. الوجه الأول السراية والانبساط، بمعنى أن نجاسة الملاقاة سرت وانبسطت على الملاقي. مثل شنو يقول؟ مثل إذا شيء سخناه وأصبح حر، فما نمزجه به يحتر بحرارته، تكون الحرارة نعم قد سرت وانبسطت وتعدت. للشيء الذي مزجناه هنا كذلك نقول: بما أن الملاقي لاقى الملاقى، انبسطت نجاسة الملاقى وتعدت إلى الملاقي. نعم. الوجه الثاني، نعم، أن يكون من باب السببية. شوفوا هنا شو نريد من السببية. نريد من السببية السببية الشرعية، بمعنى أن الشارع جعل من أسباب النجاسة، يعني مو شرط أن تلاقي البولة أو سائر النجاسات، لا، أيضا أن تلاقي أحد المشتبهين أو المشتبهين بالنجاسة، وبمجرد ملاقاة أحد المشتبهين بالنجاسة حكم الشارع بنجاسة الملاقي لأحد المشتبهين. هذا أيضا وجه، بمعنى أن الشارع جعل ذلك سببا مستقلا حكم على ضوئه بنجاسة الملاقي. هذا هو الوجه الثاني.
يعني هذا لا عقلي ولا عرفي، إنما شرعي يكون السبب الثاني.
ما حيجينا شلون يصير عرفي، ما بعد نوضح، راح يتضح الآن منك. الوجه الثالث ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله، هذا أمر تعبدي، يعني مو سببه الملاقاة، الملاقاة كشرط مثل الشروط الأخرى. كيف مثلا يجب على من لديها استحاضة مثلا متوسطة أن تقوم بأعمالها أو كبرى لصحة صومها، ولا يتحقق المشروط إلا بوجود شرطه. كذلك في المقام. راح نشرح الفرق ما بعد، انتظر شوية ريثما يتضح. إذن رأي المحقق العراقي شنو؟ ما هناك سببية كما في الوجه الأول، بل هذا موضوع مستقل تعبدنا به الشارع من دون أن نتعرف على سببه، لكنه لا يتم إلا بتحقق شرطه. وأشكل الماتن، من هذا الإشكال راح يتضح عندنا المطلب، إشكال والإجابة عليه توضح المطلب. أشكل الماتن على المحقق العراقي، يقول لا معنى لهذا الوجه، لأن هذا الوجه الثاني يرجع إلى الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث نمر ثلاثة، يعني التعبدية المحضة إذا صح التعبير، ترجع إلى الوجه الثاني. ليش يقول؟ يقول لأن الشارع حكمه ليس اعتباط، حكمه لوجود سبب. معي أنتم؟ بمعنى أن الشارع المقدس جعل الملاقاة سبباً للنجاسة، لنجاسة الملاقي، مو اعتبار. بعد أن أشكل على المحقق العراقي شوية تراجع، قال مش معقول هذا المحقق العلم يجيب كلام وما له وجه وجيه، هو يعني شنو؟ عالم وخريت في الصناعة، فناظر إلى دقة، فلعله ناظر شنو؟ أن الوجه الثاني يبتني على الاستقذار العرفي، لأن العرف شش يرى؟ أن الملاقي مستقذر كالملاقى، عرفنا؟ وهذا هو السببية إذا صح التعبير الشرعي، يعني العرف يصير، العرف يرى أن الملاقي للقذر يستقذر بقذارته، والشارع سار على النحو العرفي. اتضح لنا الآن الوجه الوجيه في الاستقذار العرفي أو السببية العرفية. أما الوجه الثالث بنظر المحقق العراقي مو مبتني على وجود سببية واستقذار، الآن حكم الشارع بنجاسة الكافر، تشوف بعض الكفرة بل والفجر تشتي تنظر إليه من نظافته وعطره، يعني في ظاهره غير مستقذر، نعم في واقعه مستقذر بس في الظاهر. فاحنا هنا ما في استقذار بالنسبة للملاقي، ولكن الشارع المقدس حكم بنجاسته بغض النظر عن استقذاره ووجود سببية عرفية، عرفنا شلون؟ ولذلك انتبهوا إلى صدر المطلب اللي قلت، هذا موضوع فيه شيء من العرف وشيء من الدقة العقلية. إذا اتضح لنا المطلب، عندنا كم وجه؟ ثلاثة وجوه: الانبساط والتسبيب وشنو؟ والتعبد. عندما نقول النكتة الحيثية للقول بنجاسة الملاقي نأتي بواحد من هذه الوجوه الثلاثة. طيب يقول الآن إحنا بناء على الوجهين المتأخرين أو الأخيرين إذا صح التعبير، إذا قلنا بالسببية الشرعية وأنها كالسببية العرفية، يعني الشارع سار على ضوء النظرية العرفية، ما عندنا أي إشكال في القول بنجاسة الملاقي. وكذلك إذا قلنا بالتعبدية المحضة، بعد الشارع تعبدنا بشيء مثل ما تعبدنا بنجاسة الكافر، ما نقدر نقول له طيب هذا الكافر نظيف البدن نظيف الثياب، حلو الكلام مثلا، يقول هذا مو المناط في الحكم بنجاسته، حلاوة كلامه أو نظافة ثيابه أو بدنه، هذا حكم تعبدي، ما تقدر تقول لماذا. إذ يأتيك فلا وربك لا يؤمنون، ما تقدر سلم تسليما. طيب إذن على هذين الوجهين إشكال ما عنده،
يعرف المؤمن خير من المشرك ولا
بعد. إيه المشكلة وين؟ في الوجه الأول استفادة الانبساط والسراية إذا صح التعبير. أي شنو المشكلة في هالنظرية؟ يقول احنا عندما نقول بالانبساط والسراية من الملاقى للملاقي لابد ان نأتي بنظائر امثلة يتضح منها اي الحيثية الدقيقة للسراية والانبساط. إيش مثل؟ يقول ها مثال ذلك، إذا أنا عندي إناءان وعلمت بنجاسة أحدهم ثم قسمت أحد الإناءين إلى قسمين، يتغير المطلب؟ نفس الكلام. فكما كان العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يوجب علينا عقلا ترك كل من الإناءين كذلك العلم الإجمالي يصير ثلاثي الأطراف ويوجب علينا ترك شنو؟ الأطراف الثلاثة. ليش؟ لأن في الحقيقة صار تمدد لأحد الطرفين، انبسط أحد الطرفين، بدل أن يكون واحدا أصبح اثنين. مثال ذلك، يقول عندنا العلم الإجمالي مر علينا هذا المثال، أنا إذا علمت بنجاسة هذا الطرف أو بنجاسة أحد الإناءين، سيصير العلم الإجمالي هنا منجز للأطراف الثلاثة في رتبة واحدة في عرض واحد، صح مر علينا هذا. إذن القول بالانبساط والسراية نظير هذين المثالين. فكما قلنا فيهما بالمنجزية للعلم الإجمالي كذلك نقول في المقام دون أي فارق في البين. يقولها الصحيح بل الصريح صراحة وصح أننا لا نستطيع أن نجعل المطلب الذي نحن بصدده كهذين المثالين لوجود فارق. شوف أنا لما يكون عندي العلم الإجمالي بادئ ذي بدء ثلاثي الأطراف ويتنجز لأنه في رتبة واحدة، أو كان ثنائي الأطراف ثم قسمت أحد الإناءين إلى اثنين أو ثلاثة ما في فرق. ها الموضوع بادئ ذي بدء شنو؟ ما تغير، هو هو، ما في أي شيء من المغايرة بين الإناء الذي كان واحدا فأصبح اثنين وبين الاثنين أو الثاني في الحقيقة الذي انفصل عن صاحبه، كلاهما شيء واحد دقة أصلا، كلاهما شيء واحد. فالعلم الإجمالي فيهما واضح القول بمنجزيته، يعني ما يحتاج إلى تجشم استدلال ولا إلى مؤنة برهان، لأن المطلب غاية في الوضوح كما نعبر. بس تعال إلى مقامنا نجد أن المسألة مفترقة عن المثالين. احنا هنا ما عندنا موضوع للعلم الإجمالي الأول، عرفنا؟ عندنا ملاقي. فشلون يعني لماذا؟ شلون تنبسط النجاسة من الملاقى إلى الملاقي؟ ذاك واضح التعدد في المثالين معاه، والمقايسة على كل من المثالين تحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة، تحتاج إلى تبيان، تحتاج إلى دليل، بمعنى أن العقل حكم بوجوب الترك لكل من الإناءين إذا أردنا أن ندع النجس. لكن هذا العقل ما عنده قدرة ليحكم بوجوب ترك الثالث الملاقي. ليش؟ لوجود فارق بين الملاقي والملاقى في نظر العقل. نعم لو دعينا العرف يرى أنهما من باب واحد خلاص قلنا انتهى المطاف ولا كلام، بس احنا جايين نبحث دقة وعقلا ونريد أن نقول بالانبساط والسراية، فرأينا أن المقايسة والتنظير للقول بالسراية في غير محله، يعني فارق بين المثالين اللذين أوردناهما وما نحن فيه. هنا نحتاج إلى الجزم وإيجاد دليل على القول بنجاسة الملاقي. هناك ما نحتاج إلى دليل للقول بنجاسة الإناء الذي قسمنا، لأن الدليل الأول هو هو، كما أننا لا نحتاج إلى دليل للقول بالمنجزية في للعلم الإجمالي الذي أطرافه ماذا؟ ثلاثين معي؟ فإذا أدركنا الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين لم نقبل التنظير. ليش؟ لأن نرى أن هذا التنظير في غير محله، هذا من باب المثال القياس اللي يستخدمه بعض فقهاء العامة، يعني قياس في غير محله لأنه مبني على ما تتوافر جميع شنو شروط المماثلة حتى نقول نعم. بعض وهذا البعض ليس به الكفاية. يقول وهذه الدقيقة التي أوردتها والحيثية أشار إليها المحقق العراقي، بس مو بالوضوح اللي أنا بينته، لأنه أشار إليها شنو هي في كلامي أو في صدر كلامي، ثم حاول شنو أن يجيب عنها بلعل ويمكن أن يقال بأن الأمثلة الثلاثة من واد واحد، فكأنه هو التفت إليها نعم، ولكنه ما اقتنع بها رغم كونها ماذا هي المقنعة معي. طيب يعني كلامه صار فيه اضطراب، من ناحية قال الفارق فارق، من ناحية قال لا كأن الأمثلة الثلاثة من واد واحد، كانت شلون من واد واحد ووجود فارق فارق، شو نسوي يعني ما يسمى. الأمر الثاني صح؟ أي نطبق لنا. الأمر الثاني المتصور بدوا في تنجس الملاقي وجهان، الأول أن يكون من باب السراية والانبساط في نجاسة الملاقي، بمعنى أن نجاسة الملاقى تتسع لتشمل الملاقي فتصل إليه وتعرض عليه، نظير الحرارة الشديدة في الماء الذي تسري إلى السوائل الأخرى التي نخلطها وإياه، خلطنا معها لبن نفس الكلام وهكذا. الثاني أن يكون من باب التسبيب، حيث تكون للملاقي نجاسة أخرى غير نجاسة الملاقي لكنها ناشية ومسببة عن نجاسة الملاقى في نظر الشارع، اللي قلنا نظرة الشارع تبتني على النظرة العرفية الاستقذار معاه. وقال المحقق العراقي يرحمه الله أنه يوجد وجه ثالث، هو أن الشارع قد تعبدنا من دون سببية ولا سراية بأن يكون الملاقي حكم الشارع بنجاسته في رتبة الملاقى، لكن لهذا الحكم الشرعي شرط، وقلنا إذا تحقق الشرط وجد المشروع. إيه؟
بس هذا يا شيخنا بالنسبة يقول بحيث يعني الثاني يعني يكون باب التسليم بحيث يكون الملاقي نجاسة أخرى غير نجاسة الظاهر الملاقى
ناشئة
منها
ومسببة عن شرع.
مثال
وين تقرأ؟ الثانية يكون باب بحيث يكون للملاقي نجاسة أخرى غير نجاسة الملاقة، يعني غير الملاقة. خلاص اتضحت المسألة الآن.
بس نعطي مثال، نقول شلون مثال
الملاقي. لا الملاقى الملاقى ما يصير الملاقى. ليش أنا شكلت حتى تصير القضية واضحة؟ مثالها الآن نفس الشيء عندنا، هذا نجس بالبول معه، نقول الثاني أيضا تنجس بس بغض النظر حكمنا بنجاسته من باب الاستقذار العرفي معه، يعني أصبح مستقذرا نجسا، حكم الشارع بنجاسته بغض النظر عن تقول يعني هذا في سببية شرعية، لأن العرف يرى أن هذا ما يلاقي البول له قذارة مستقذر، بغض النظر عن تقول فيه أجزاء من البول أو ما فيه،
بس هو في نجاسة أخرى يعني نجاسة،
هذا بمعنى الاستقذار العرفي. نعم. نجاسة أخرى بمعنى أن العرف يستقذره، يعني يوجب الابتعاد عنه بغض النظر عن كونه نقل أجزاء من البول معي، مثل حكم الشارع مثلا باستقذاره لأكل بعض الحشرات مثلا، واضح الفكرة؟ ما يستقذر من الحشرات. وأما ما ذكره المحقق العراقي من فرض وجه ثالث هو التعبد المحض أو التعبدية المحضة بلا سببية شرعية ولا سراية، يعني ما عندنا، ما نقول بالوجهين الأولين، بأن يكون الملاقي موضوعا مستقلا في عرض الملاقى وقد حكم الشارع بالنجاسة بشرط الملاقاة. الظاهر رجوع هذا نمرة ثلاثة إلى نمرة اثنين، إذ لا يراد بالتسبيب إلا السببية الشرعية الراجعة إلى موضوعية الملاقاة للنجاسة. احنا قلنا شلون عارف، شوف الآن إلا أن يفرق، هذا يشرح لنا المطلب معي، يعني يبين لنا الحيثية اللي افترق بها الوجه اللي أفاد المحقق العراقي عن الوجه المشهور وأصبح وجها مستقلا. كيف؟ إلا أن يفرق بينهما بابتناء الوجه الذي أفاد التعبدية المحضة اللي هو الثالث، على مقايسة الانفعال الشرعي في المقام بالانفعال العرفي في القذارات العرفية. عرفنا؟ نقول اللي ملاقي للمستقذر مستقذر، والشارع حكم بالسببية لهذا الاستقذار بنظر العرف معاي، هذا الوجه الثاني. وكما أن العرف يستقذر الملاقي ويرى حمله القذارة، أي وكما أن العرف يستقذر الملاقي ويرى حمله القذارة من الملاقى، كذلك الشارع، الشارع يعني سار على وفق النظرة العرفية. أي أما الوجه الثالث ايش يختلف فيه؟ لا، يبتني على إهمال ذلك، ولذلك قلنا نشوف العطر النظيف اللي بعد لا محيى ماذا أيضا الشارع حكم بنجاسة. تقول لي نظيف البدن نظيف الثياب حلو المحيى، قل هذا ما يفيدنا شيء معي، لأن هذا مو مبتني على وجود استقذار، حكم تعبدي محض، يعني ما نعرف وجهه. وكيف كان فلا إشكال على الوجهين الأخيرين، يعني الوجه الثالث والثاني، يعني واضح إذا بالتسبيب قلنا خلاص في سببية فإحنا حكمنا بنجاسة الملاقي لهذه السببية، وإذا تعبدية محضة أيضا حكمنا لهذه التعبدية، ما عندنا بعد كلام، يعني ينتهي المطلب، يصير مثل إذا قلنا شنه، أن العرف يرى أن اجتناب الملاقة لا يتحقق إلا باجتناب ملاقي، مثل إكرام الأب مع ابنه، المثال اللي أوردناه.
بس كيف حكم المحقق العراقي بأن الشارع تعبدنا بنجاسة الملاقي؟ هو أول كلام، أول كلام نبي نعرف الحكم، فكيف يقول تعبدنا بأنه نجس؟
هو المحقق العراقي يعني عنده نظرية مرت عندنا، هو يرى أن العلم الإجمالي في شيء من المنجزية هنا للملاقي معه، لكن يصعب عليه إثباتها من الناحية الأصولية، فتوسل لإثبات مطلبه بالشرطية للملاقي معه، قال إذا ما قدرنا نثبتها أصوليا نثبتها تعبديا، خصوصا أنه أشار إليها بعض القدماء ولو تعددت الوسائط يحكم بالنجاسة كما مر علينا، فقال ما عندنا طريق إلا بالتعبدية المحضة.
ما ندور السبب.
ها؟
ما ندور السبب.
ما ندور شيء اسمه سببية. وكيف كان فلا إشكال على الوجهين المتأخرين، يعني الثاني والثالث، أما على الأول الانبساط والسراية فقد يدعى أن اللازم اجتناب الملاقي لأن نجاسته تكون عين نجاسة الملاقي التي هي طرف العلم الإجمالي ومن مراتبه، فيكون العلم الإجمالي نفس العلم الإجمالي نجز الملاقي كالملاقى يعني. وهذا من يقول بالمنجزية ويقول وجود علم إجمالي ثاني ينجز الملاقي كالملاقى، كما أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين الأولين أيضا يتنجز، يصير علم إجمالي ثاني منجز لأطرافه معه، يدور أمر هذا العلم الإجمالي الثاني بين نجاسة الملاقي أو نجاسة الملاقى وطرفه. واضح الفكرة؟ نظير ما إذا شفت المثالين اللي نريد قلنا ماذا بالمقايسة والتنظير عليهما نقول بالمنجزية للملاقي، وحكم الأمثال ندعي وجود ماذا يعني مماثلة تامة، ما في فارق بينما النظير ونظيره، المماثل والمماثل، المقاس والمقاس عليه، كلاهما من وادي واحد. نظير ما إذا علم إجمالا بتكليف في طرف أو تكليفين في طرف آخر اللي مر علينا هذا المثال، حيث لا ريب في لزوم الاحتياط بلحاظ كلا التكليفين اللي نعلم بأحدهما في طرف أو طرف آخر فيه طرفان، الطرف الثاني فيه طرفان، صير كلا الثلاثة من باب شنو في رتبة واحدة، والعلم الإجمالي ينجز الأطراف الثلاثة في رتبة واحدة. في لزوم الاحتياط بلحاظ كلا التكليفين، التكليف اللي في طرف والتكليف الثاني اللي فيه طرفان كلاهما من واد واحد، لا خصوص أحدهما لعدم المرجح. عرفنا؟ إيه. ومثله ما لو قسمنا أحد الإنائين قسمين حيث لا ريب في وجوب الاجتناب عنهما معا لتنجزهما بالعلم الإجمالي السابق على القسم، صار الإناء اللي قسمناه القسمين بحكم القسم الأول، ما صار عندنا شيء جديد. احنا قلنا فرق بين هذا بين هذين المثالين وبين ما نحن فيه، لأن العلم الإجمالي المنجز بالعقل يقول لي دع الطرفين لتحصل على الموافقة القطعية، بس ما يقول لي دع الطرف الثالث وهو الملاقي. فقياس ما نحن فيه على المثالين مع الفارق.
ليش اللي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يشمل حتى الثالث؟
عاد باكر نشوف يشمل الثالث ولا ما يشمل الثالث. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
أحكم الله بخير،
أحكم الله بخير مولانا عزيز،
بارك فيك يا شيخ.